وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستفر من البول، واما الاخر فكان يمشي بالنميمة. فاخذ جريدة غضبة فشقها نصفين فغرد في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا.
هذا حديث يتعلق بالطهارة التي هي التنزه من النجاسة. دلالة الحديث على وجوب البعد عن النجاسة، وعلى أن البول من جملة النجاسة، من جملة النجاسات. أخبر في هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وكأنهما جديدين، ثم أوحى الله إليه أو أطلعه على أنهما يعذبان، أو أسمعه شيئا من عذابهما، فأخبر الذين معه بأنهما يعذبان، وأن الذي يعذبان فيه ليس كبيرا، أي ليس شيئا صعبا، ولكنه سهلا سعطه أو يسيرا في أعين الناس، يحتقر في أعين الكثير من الناس. أحدهما ذكر أنه لا يستنزه أو لا يستبرئ من البول، أي لا يبالي ما أصاب البول من ثوبه أو من بدنه، والثاني يمشي بالنميمة. وفعل ما فعل من ذلك هذه الجريدة أو غرضه لنصف في كل قبر نصف ذلك السعف أو تلك الجريدة ليخفف عنهما ما لم يلبس. فأولا نعرف أن هذا مما أطلع الله عليه نبيه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن لأحد غيره، يعني لم يطلع أحد على عذاب هذه القبور إلا من أطلعه الله، والإطلاع لا بد أن يكون بوحي. ثانيا نعرف أنه ما فعل ذلك إلا للتحذير من هذين الأمرين، من التحذير من التهاون بالبول، والتحذير من السعي بالنميمة، وبيان أنهما ذنبان مما يستحق العذاب بهما، أن العبد يعذب بتهاونه بهما في قبره. وأما قوله وما يعذبانه كبير، فقد ذهب بعض العلماء أنها من صغائر الذنوب، ولكن ليس كذلك بل هما من الكبائر. وحينئذ فما معنى قوله وما يعذبان في كبير؟ ذكر العلماء أن معناه ليس ذلك شيئا صعبا عليهم تداركه، أو ليس كبيرا في أعين الناس بل الناس يتساهلون به ويعتقدون أنه من أيسر الأمور ومن أهونها، وأنه إن كان ذنبا ولكن هو من صغائر الذنوب، ولكن وصل إلى أنه يعذب عليه بالقبر. الشيء الذي يعذب عليه بالقبر ما يكون من الصغائر. ولهذا ورد في رواية قال وما يعذبان من كبير، ثم قال بلى إنه، أي إنه لكبير، بلى إنه لكبير، فدل على أنه ليس بكبير عند الناس، ولكنه كبير عند الله. لا يستدل بهذا على انه ليس من الكبائر بل هو من كبائر الذنوب. لماذا؟ اولا عدم التنزه من البول. ورد في روايه لا يستنزه من البول، وفي روايه لا يستتر من البول، وفي روايه لا يستبرئ من البول. والمعنى واحد، المعنى انه لا يبالي ان يقع البول على ثيابه وعلى جسده فهو يقوم من غير استبراء، وربما يبول وهو يسير، وربما يقوم وهو يبول ونحو ذلك، فيسجد بذلك بدنه وتسجد ثيابه ويتنجس، والنجس لا تقبل له عبادة، لأن الله تعالى أمر بالطهارة في قوله فطهروا وإن كنتم جنبا فطهروا، وأمر بتطهير الثياب وثيابك فطهر. ولا شك أن البول من جملة النجاسات. وفي هذا الحديث أنه مما يعذب عليه. لماذا؟ لأنه إذا تنجس ثيابه وصلى لم تقبل صلاته وهو يحمل النجاسة، وإذا لم تقبل صلاته ردت عليه هذه الصلاة، إذا بطلت صلاته فماذا معه؟ ليس معه صلاة، والذي بطلت صلاته بطلت أعماله والعياذ بالله، لأن الصلاة عمود الدين. فعرف بذلك أنه لأجل التنزه من البول ولأجل الاستقراء. وقد ورد حديث آخر بلفظ استلزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، كأنه يقول إن أكثر ما يقع العذاب في القبر بسببه، لأنه مما يتساهل أو يتهاون كثيرا من الناس به، مع كونه يفسد العبادة، يفسد الصلاة، ويفسد القراءة مثلا لمن يقع وهو محدث، ويفسد أيضا الطواف الذي يفسد بسببه الحج وما أشبه ذلك. فلذلك صار من كبائر الذنوب. فهذا الحديث يحث على التنزه من البول. وكيفية ذلك أن يتحفظ الإنسان ألا يصيب البول ثوبه أو بدنه، فعند التبول يتحرى مكانا رخوا أو لينا حتى يأمن من غشاة البول وتطاير قطرات على ثيابه أو على ساقه أو نحو ذلك ولا يتفطن لها، فيقع في فساد عباداته بذلك. وكذلك بعد التبول لا يقوم إلا بعدما يتأكد انقطاع أثر البول، فلا يقوم مثلا وقد بقي شيء منه، فإن العادة أنه يتقاطر وهو يسير أو نحو ذلك. ومن التنزه أن لا يقوم إلا بعد الاستجمار، بعد أن يمسح محل البول، أن يمسح الرجل مجرى البول كرأس الذكر، والمرأة تمسح مجرى البول ومخرجه حتى يتحقق أنه نظف ولم يبق فيه شيء. وإذا تيسر الاستنجاء وهو غسل محل البول بالماء أو غسل الفرج أو الفرجين كليهما بالماء حتى ينقطع، فإن ذلك من أسباب انقطاع البول. ولكن قد يصل بعض الناس قد يصل الامر بهم الى شيء من التوحد ومن الوسوسه، فكثير منهم يشتكي لانه يحس بالتقاطع او بخروج كلما قام او كلما انتهى من الاستنجاء ومشى او نحو ذلك. فالاصل انه لا حاجه الا الى الاستنجاء، فاذا استنجى بغسل ذكره امن بذلك ان شاء الله ان يبقى فيه بقيه. واما ما ذكره بعضهم او ما ورد في حديث ضعيف، اذا بال احدكم فلينشر ذكره، فالنشر دليله ليس لم يثبت، والصحيح انه لا حاجه الى النشر ولا الى السلس ان يسلسه مثلا، ولا الى ادخال قطنه في مجرى البول، ولا الى قفزات كما يفعله بعضهم يقفز قفزات، ولا الى نزلات ان ينزل مثلا في منحدر، ولا الى ان يعلق نفسه مثلا ويحرك نفسه لياخذ ما تلقى. كل ذلك يفعلها الموسوسون، لا حاجه الى ذلك. ويقول العلماء ان البول في المثانة بمنزلة اللبن في الضوء، إن حلب الأرض وإن سلك قر، فما دام أنه يريد إخراجه فإنه يخرج، وإذا كان يريد إمساكه فإنه يبقى. وذلك من تيسير الله على الإنسان، فلو كان مثلا البول يجري كلما اجتمع لشق على الانسان، حيث انه دائما وهو يمشي ويتحرك، ولكن جعله الله متوقفا حتى يريد اخراجه. فهؤلاء الذين يبتلون بهذه الوسوسه والتوهمات يقال لهم اقطعوا عنكم التوهمات، وثقوا بأن هذا ليس بشيء ما تحسونه. لكن إذا أحس الإنسان بشيء متحقق، يعني أحس بخروج قطرات من ذكره أو من مجرى البول، فإن ذلك يعتبر ناقضا، فعليه أن يستنجي ويعيد الوضوء، وأن يغسل ما أصاب من ثيابه أو من سراويله. وأما إذا لم يكن هناك إحساس وإنما توهمات، فإنه لا يحتاج إلى أن يفتش نفسه. كثير منهم يقطع الصلاة عدة مرات ويقول إني أحس، ثم إذا فتش نفسه لم يجد شيئا، إذا فتش عن ثيابه لم يجد رطوبة ولا غيرها. أما إذا ابتلي العياذ بالله بالسلس الذي هو جريان البول وعدم توقفه، فإنه يعتبر معذورا، ولكن لا يتوضأ إلا بعد ما يدخل الوقت. وعليه أن يتحفظ، أن يجعل على رأسه أو فرجه شيئا يمسك البول في وقت الصلاة، كقطن أو شاشا او نحو ذلك، الى ان ينتهي وقت الصلاه حتى لا يلوث ثيابه، ثم بعد ذلك يغيره في الوقت الثاني او ما اشبهه. اما المساله الثانيه التي هي البول النميمه، النميمه معروف انها نقل الكلام من إنسان إلى آخر على وجه التحريش والإفساد. قال تعالى: هماز مشاء بنميم. والنمام هو الذي ينقل كلام من هذا إلى هذا ليوقع الوحدة بين الناس، وليسبب التقاطع والتفرق بين هذا وهذا. ولا شك انه مسلم ولمه كبير، والحالة أنه يفعل ذلك إذا حسد إنسانا على أمر وعلى أمر فإنه يمم فيه حتى يبغضه إلى أصحابه يقول إنه يقول فيكم كذا وإنه يقول فيكم كذا فتقع البغضاء وتقع المقاطعة وتقع الوحدة بين المسلمين بسبب هذا النمام. وقد ورد وعيد شديد فيه قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتال. القتال هو النمام. ورد في بعض الآثار أن النمام يفسد في الساعة الواحدة ما لا يفسد الساحر في السنة. وما ذاك إلا أنه قد يسبب القتال ووقوع الفتن والتناحر بين المسلمين وزيادة على التقاطع والتهاجر وما أشبه ذلك. ولذلك ورد في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم العارة هي النميمة القائلة بين الناس فشبهه بالعرض الذي هو السحر او نوع من انواع السحر فجعله شبيها به لهذا السبب الذي هو النميمه. النميمه على هذا من كبائر الذنوب وذلك لانها سببت عذاب القبر سببت انه يعذب في القبر وتتفاوت بحسب العمل الذي ترتب عليها. فان النوم الذي دائما هذا بيننا هو هذه الصيغة لا شك أن ذنبه كبير وكذلك قد يكون ذنبه أصغر إذا لم يحصل مفسدة ولم يحصل إلا عمل يسير فيكون ذنبه أصغر. وعلى كل حال فهو ما من كبائر الذنوب هذان الأمران. أما كونه صلى الله عليه وسلم غرس هذه الجريمة في قبريهما وقال لعله يخصمانهما ما لم يجلسا فقال العلماء ان ذلك لكون هذه الجريمة رطبة والرطوبة فيها شيء من الخضرة والخضرة قد تخفف الألم قد يغضب بسببها القمر ويكون ذلك سببا لتخفيف العذاب. وقيل لأن الجريدة حالة خضرتها تسبح فتسبيحها قد يصل تأثيره إلى ذلك المنهون فيخفف عنه. هكذا قال بعضهم. ولكن هل يجوز لنا أن نستعمل هذه الجريدة أن نجعل في القبور جريدا؟ لا يجوز. وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله مع سائر المقبورين مع كونه قد جفن بعض الناس وقد استغفر لبعضهم وقد صلى عليهم. ولو كان ذلك مشروعا لفعله مع كل أحد وكأنه خص هذين الاثنين بوحي من الله يعني أوحى الله إليه أنه إذا غرس هذه الجريدة خفف عنهما ولهذا قال لعله ولن يوحى إليه بغيرهما. وأيضا فلم يفعل ذلك الصحابة ولو كان مشروعا لشرعوا أن يضعوا كل ما دفنوا إنسانا ووضعوا في قبره جريدة خضراء. فلما لم يفعلوا ذلك عرف بذلك خصوصيته إلى بين الأمرين فلا يشرع. والعبادة مبناها على التوقيف. فلما لم يقل النبي عليه السلام افعلوا ذلك مع كل ميت دل على ان هذا من خصوصياته او من خصوصيات هذين. ولكل حال يبتعد الانسان عن اسباب عذاب القبر وذلك لانه اول منازل الاخره. القبر اول منازل الاخره حينما تخرج الروح من الجسد فالانسان قد قامت قيامته فاما ان يلقى عذابا واما ان يلقى نعيما. واسباب عذاب القبر كثيره منها هذا الأمر من القرآن إلى هذا الحديث. ولا شك أن من التابعين الكفر مثلا أو النفاق أو الأعمال السيئة أو سائر المعاصي وسائر الذنوب كثيرة، الذنوب التي تسبب عذاب القبر كون الإنسان يعذب في قبره. فالمسلمون أهل السنة يصدقون بأن الله تعالى يعذب هذا في قبره أو يعظم هذا في قبره، كما ورد في ذلك أدلة مجملة ومفصلة. ولكن الكيفية محجوبة عنا، لو لم يدرك ذلك فقد أدركه الأنبياء كما أدركه النبي عليه السلام في هذا الحديث، ولو لم نره تكلمنا عن الميت ورأيناه كما وضع فإن لنا لا ننفي أنه يعذب أو نعم أو يضيق عليه قبره أو يستغرق عليه، وذلك لأن هذا من عذر الآخرة، وأهل الدنيا ليسوا مطلعين على أمور الآخرة